من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله المستعان. فما من ميت يحتضر وتخرج روحه إلا يندم، إن كان محسن يقول ليتني إيش ازددت، وإن كان مسيئا يستعتب ويقول ليتني تبت وأحسنت. لا إله إلا الله. قال الله تعالى في كتابه ولا تكن من الغافلين، نهى الرب عن الغفلة التي من أسبابها صديق السوء. وقد يكون صديق السوء زوج لك، نعم، أو ولد لك. قال الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، هذا كلام الله وليس بكلام، وذلك إذا أمروكم بما حرم الله فأطعتموهم فهم أعداءكم. الأخلاء بعضهم إيه؟ لبعض عدو إلى المتقي. إذن كل متقي وليكن صاحبك متقي لتكونوا على سرر متقابلين في جنات النعيم، بدل ما تكونوا أعداء. الآن أصحاب وغدا أعداء. يا ليت بيني القرين، الله المستعان، يقول يا ليت بيني وبين قرين السوء الذي كان يلازم الشخص يندم على مصاحبته. صحيح زخرف له الشيطان متع الدنيا معه، منافع معه، لكن أغواه حتى صار من أصحاب الجحيم. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين. ويقول يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. ولذلك الرب أوصى نبينا محمد بأن يصبر نفسه مع من يذكر الله ويكون من الصالحين، ولا يكن مع ولا يمشي مع من كان دون ذلك. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذن التوبة واجب على الفور، وهي الرجوع عن الذنب بإخلاص لله. لا يتوب العبد للدنيا فهذا شرك، يقول أنا أتوب من أجل الله يحسن وضع المادي في الدنيا محضا من غير نية الآخرة. أشار الشيخ ابن وهاب أن الذي عمل عمل الآخرة كالتوبة ليصيب محض الدنيا فهذا ما له الآخرة من خلاق، لأن الرب قال في كتابه فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة، فهذا مذموم من خلاق، بل يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيجوز أن يستغفر ويتوب إلى الله لأجل يصلح الله آخرته ويصلح دنياه. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نارا. وقال وتلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والأوائل ما لهم بالآخرة من خلاق. فلا بد إذن أن تكون التوبة خالصة لله، فإن كانت لمنصب يقول أنا علي بتفرد من الله وصرت تائب له يرفعني الله لمنصب دنيوي أو يزكي تجارتي أحضر حلقات علم لأجل أن الله يصلح حالي، هذا شك. لابد أن يفعل ذلك ليش؟ لله ولآخرته، ولا بأس أن يشرك حينئذ. الدنيا ما تكون دنيا محضة فما له في الآخرة من إيش؟ من خلاق، كما بين الشيخ عبد الوهاب رحمة الله عليه وغفر له. والتائب له فضل، البعض إذا رأى تائب ربما يستنقص من يقول ترى هذا تائب، لا يا أخي الله يحبه. نعم، قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإياك أن تستنقص تنقص، تستنقص تائبا رأيته، انه صار له من قوة الايمان واليقين ما تغلب على هواه وما تعود عليه من معصية مولاه الذي خلقه وسواه، انتصر على الشيطان، انتصر على نفسه. فكيف تخذله بنظرة النقصان وترك تشجيعه وتثبيته والدعاء له بالثبات؟ لا، إياك أن تنظر له هذا التعب، لا تنظر له هذا النظر التعب، أكرمه. وهل كانوا كل الصحابة كلهم بعد النبي لتائبين من الكفر والشرك؟ خلاص، فإذا كان الصحابة صاروا بهذه المرتبة العليا بعد التوبة من الكفر، فكيف مسلم ألم ببعض المعاصي تاب الله عليه؟ أليس أولى وأحرى أن يكون محل تقدير لنا أن كان أصله على التوحيد الحمد لله، وعلى صيام رمضان والصلاة والتوحيد لا إله إلا الله؟ إذا التوبة على الفور لا يجوز تأخيرها. وعلى العبد حينئذ حتى يتوب ينبغي يخوف نفسه من عذاب علام الغيوب في الدنيا وعذاب القبر وفي الآخرة. شوف كيف، فالذي يصر على المعصية لا يعني، لا يعني المؤمن مهما كان صالح أنه لا يمكن أن يعصي الله يكون ملك. هذه ما حصلت حتى لبكر الصديق. فأبو بكر الصديق قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كما في صحيح البخاري، علمني دعاء، علمني دعاء أدعو به صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. طيب، هذا أبو بكر، فكيف أنا وأنت يا أخي؟ لكن الفرق بين العبد الصالح ومن كان دونه أن العبد الصالح إن ألم بذنب استغفر فأصاب عنوان السعادة، إذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. ومما يحفزنا على التوبة الآن أن دخلنا في شهر رجب، فإن الذنب فيه أعظم العقوبة أشد، فلا تظلموا فيهن أنفسكم كما بيّن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهو الحرث والبذر وشعبان بكثرة الصيام السقي ورمضان بعد ذلك الحصاد والثمر يكون فيه. عباد الله، لكن التوبة لا شك لها شروط، أكثر الناس في غفلة عن شروطها. أما سمعت شخص يجلس إلى آخر قد ترك ذنبا كالفاحشة أو شرب الخمر أو أكل الربا أو ويجلس إلى صاحبه بعد 30 سنة يذكر ذنبه على وجه التشهي، هذا والله لم يتب. إنه ينبغي للشخص التائب أن يندم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ندم توبة. وينبغي أن يقرع نفسه ويوبخها على وقوع الذنب، ومن آثار ذلك ألا يحدث به. فإذا لا بد للتائب من شروط: الإخلاص كما ذكرنا، وتوبوا إلى الله، لا تتوبوا إلى الناس أو لتحسن حالكم الدنيا فقط، لله. ثاني بعد الإخلاص والتوبة إلى الله، ثاني الندم، الندم توبة. ترك الإصرار، هذا هو العبد العدل الصالح، أن لا يصر، ليس لا يذنب، كل ابن آدم خطأ وخير خطائين التوابون، لكن لا يصر ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها، أن تكون قبل الغرغرة، يقول ابن عمر كما في صحيح سنن أبي داود: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أن تكون قبل طلوع المسيح الدجال وقبل ظهور الدابة وقبل طلوع الشمس من مغربها كما جاء في صحيح مسلم. ثلاث: لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن أمت من قبل، طلوع الشمس المغربة، ظهور الدابة، دابة تكلم الناس من هذه الساعة الكبرى، ما عاد تنفع التوبة إذا ظهرت، والمسيح الدجال ظهر ما عاد تنفع التوبة، وطلوع الشمس المغربة ما عاد تنفع التوبة. السابع والثامن: رد المظالم إلى أهلها، حتى لو سرق الإنسان وهو صغير ابن 4 سنين سرق من البقال 90 ريال، 8 ريال على أيام، يردها الآن صدقة إذا نعرف مكان البقال. نعم، يرد المظالم إلى أهلها، يرد الحقوق إلى أهلها، هذا من التوبة. لكن يا عباد الله، ما جزاء التائب؟ جنات. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يكفيك في الجنة بعد التوبة أن اكثر الله فيها. إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا، فيقولون ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجنا من النار؟ كما في صحيح مسلم، صحيح الإسلام والترمذي واللفظ له. فيكشف الحجاب فينظرون إلى رب الأرباب، فما أعطوا نعيم ألد من النظر إليك سبحانه. لكن انتبه، فقد تلى النبي كما في صحيح مسلم في رؤية الآية، فهل سلكنا سبيل هذه الآية لرؤية الله؟ قال الله تعالى للذين أحسنوا، يعني اتبعوا الرسول والصحابة، الحسنى وهي الجنة، وزيادة رؤية الله. النبي فسر الزيادة، نعم، هذه تفسير الزيادة في الحديث هي رؤية الله في الجنة الذي خلقنا ورزقنا نرى سبحانه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. لكن السؤال، هل حقيقة نحن تأهلنا لهذه الرؤية بالإحسان؟ ولا يكون الإحسان كما في الآية الذين أحسنوا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فهل حقيقة اتبعناهم في منهج التدين؟ لنأخذ مثال في منهج التدين في التوبة، هل تبنى على منهج الصحابة والنبي؟ أم دعانا أناس وضعوا لهم بقيادات بروتوكولات؟ لا يسمى التائب تائب إلا تاب على طريقته، نفتش نجدها تقال طريقة الرسول الصحابة. إذن هذا منهج في التوبة مبتدع، فالله لا يقبل إلا من شرعه إلا ما كان موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكما أنه لا يعبد إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا الله، فمن دعا غير الله وذبح غير الله أشرك وخلد في النار، حبط عنه. كذلك لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. هذا أحسن، اتبع الرسول النبي الأمي واتبعوا الصحابة، فهؤلاء أحسنوا فلهم الجنة وزيادة في النظر إلى وجه الله. اللهم اجعلنا منهم. فالسؤال هنا، هل اليوم أحسن كل الناس من أهل الإسلام في منهج التوبة وتتويب المخالفين وتوبتهم هم أنفسهم لرب العالمين سلفوا منهج السلف أم مناهج مبتدعة في التوبة؟ هذا هو موضوع محاضرتنا الليلة. فإن طريقة تتويب المخالفين لرب العالمين يجب أن نتبع فيها منهج الرسول والصحابة، لا نبتكر طرق في تتويب الناس لا أصل لها. وأضرب لكم من فتاوى كبار علمائنا كابن تيمية مثلا، سئل ابن تيمية رحمة الله عليه في عصره عن شيخ يدعي أنه جرب طرقا في تتويب العصاة لله كثيرا ولم تنجع معه إلا طريقة وهي محدثة ما فعلها النبي والصحابة. كيف؟ يقول يقعد في الحي عند أحد الأسواق وكان يبدو صوته جميل ويسوي أناشيد، يصنع أناشيد فيها من السخريات والتخويف من الموت وذكر الآخرة، نعم، ما يجتمع حوله قطاع الطريق وأهل الخمور والبرابط إلى آخره، ويبكون ويجب. وعلى هذه الطريقة صار يجتمع، يزدحم الناس ويسمعون أشعاره وتنغيماته ويتوبون. طبعا هذا السؤال لو ألقي على شخص لم يكن بمنزلة شيخ الإسلام من معرفة قواعد الدين وهو من علماء الراسخين، قال والله شيء طيب مدام يتوب ومتخلف. لا، ما كان تمشي على شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يعتقد أن مما يدخلنا الإسلام شهادتين اثنين، ليس شهادة واحدة. نعم. شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. عرفنا مرتضى شهادة لا إله، لا يعبد إلا الله، ولا شهادة محمد رسول الله لا يعبد الله، بالدعوة إليه وتتويب العصاة عبادة له إلا بما شرع. فنظر ابن تيمية كما فعل من معاصرين العلامة ابن تيمية الله يرحمه، سأذكر لكم ما قاله الشيخ ابن تيمية بعدها، موافق لابن تيمية لا شك. نظر ابن تيمية إلى هذا الشيخ فضلله وقال هذا الشيخ الضال يدعي أنه هدي إلى طريقة هي أحسن طرق لتويب العصاة، والنبي ما سلكها ولا بلال بن رباح، يعني كان جميل الصوت بلال، فما سلك هذه الطريقة لتويب العصاة، فحكم عليه الشيخ بالضلال. فقال هذا الشيخ الضال يعني يعد نفسه هدي إلى طريقة في تتويب الناس إلى الله أفضل من طريقة الرسول والصحابة، لقد تابع على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني آلاف المهاجرين والأنصار من غير هذه الطريقة المحدثة، فجعلها مخترعة في الدين، لأن النبي كان قادر عليه هو الصحابة ولم يستعمل، لأنه يستدل بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكما أكمل الله برسولنا المقاصد، الصلاة، الصوم، أكمل طرق تحصيل تلك المقاصد من طرق التوبة ونحو ذلك، فما قصر الله وصلي عليه، حتى قال كما في مسلم الشافعي ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دللتكم عليه. فعرفنا من هنا أن منهج الدعوة إلى الله عند ابن تيمية كان توقيفي، يعني في إمكانية الفعل صلى الله عليه وسلم، ما كان إذا كان يمكن فعل الشيء ولم يكن هناك مانع وقام المقتضي حينئذ، ولم يفعل لا بد أن يكون هذا محدث في الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان عندهم قدرة مثلا على ما يسمى اليوم بالتمثيل المسرحي الإسلامي، ما استعملوا هذا النوع من الدعوة إلى الله، تفتح مسرحية يظهر شخص يشرب الخمر ويتوب حتى يتأثر الناس، ما فعل النبي هذا. فحكم أئمتنا كالألباني كابن باز أن هذا لا يجوز، قال ابن باز التمثيل في الدعوة إلى الله حرام لأنه كذب، قال شيخنا الألباني الإمام في الحديث ومن قبل الشيخ ابن باز قال نفس الكلام حرام، لكن الإمام الألباني قال إيش؟ قال هو بدعة، بضاعة وافدة، فلم يسلك السلف هذه الطريقة في تتويب العصاة إلى الله بالعمل المسرحي الكوميدي مثلا. فحكم شيخ الإسلام على ذلك الرجل الذي جمع السكرجية وقطع الطريق وبكاهم بالأناشيد والألحان والآهات، قال هذا عمل محدث للنبي ما هدي إليه، ولا هذا الصح، ولا هذا من ضل. ولأنه جاءه عدة مرات رجل اسمه حمار كان يشرب الخمر كثيرا، يضربه النبي والصحابة ويرجع يشرب الخمر، فالنبي ما اخترع له مثل هذه الطرق لتتويبه، بل كان يضربه، وكان تعرفون مواعظه في المسجد النبوي، نعم اكتفى بذلك. قال الإمام مالك من استحدث طريقة لم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سواء في الجهاد في تفويض العصاة في الدعوة إلى الله، فقد زعم أن النبي قد خالف رسالة. اقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا. هذا اللي جعل شيخ الإسلام ينكر على ذاك الشيخ ويضلله، وقال هذا الشيخ الضال يزعم الهدي لطريقة تتويب العصاة أحسن من طريقة الرسول والصحابة، وقد تابع على الرسول آلاف من المهاجرين والأنصار بغير هذه الطريقة المحدثة. اكتفى النبي بالوعظ، اكتفى بالرسائل كما يسمى اليوم أشرطة وتيبات، ما في مانع خطب محاضرات ندوات، لكن ما فعل المسرحيات الكوميدية لتضحيك الناس ثم تتويبهم إلى الله، ولم يفعل فعل هذه الجماعة التي جئنا الليلة لنبين لماذا الشيخ الإمام بن باز عد هذه الجماعة التي تنتسب للدعوة الأحباب جماعة التبليغ من الفرق الهالكة. فبحثنا الليلة حينئذ لماذا الشيخ بن باز إمام العصر في العلم قال جماعة التبليغ من الفرق الهالكة، وكان هذا آخر فتاوى. أول كان يسهل جماعة التبليغ الأحباب ويقول دعاة على ظاهره، ثم رفعت له تقارير، أرسل الشيخ الشويعر إلى الهند وأمكنتهم التي يجتمعون فيها، فرأى من الخرافات والبدع والأمور ما جعل الشيخ بن باز في آخر فتاوى يقول لا يجوز الخروج معهم عند الخرافات وبدع إلى آخره، ويقول جماعة التبليغ كذا جماعة الإخوان قال عنهم من الفرق الهالكة. إذا بحثنا الآن هل الشيخ بن باز بالغ وغلب عياذا بالله وجاوز الحد في الحكم على هذه الجماعة لما قال من الفرق الهالكة، وما يعني من الفرق الهالكة؟ وهل الأمة استفترق؟ هذا موضوعنا واجتماعنا في هذه الليلة، ونسأل الله أن يسددنا ويوفقنا جميعا لأن نتعلم العلم بأصوله ونعمل به مخلصين له الدين وننشره. فمن علم فمن تعلم، يقول علي بن أبي طالب من تعلم من وعلم والصبر، من كل من علم الناس جاءه أذى كالرسل والأنبياء، وصبر عد عظيما في السماء. فاللهم اجعلنا وإياكم من العظماء الذين يدعون إلى الله بعلم راسخ وقلب مستيقن وبلسان فاصح. يا عباد الله، اعلموا علمنا الله وإياكم أن النبي قبل وجود جماعة الإخوان والتبليغ ومن قبل المرجئة والخوارج والرافضة وغيرها من الفرق، علمنا أن أمته ستفترق، فقال كما عند الترمذي: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله من هي؟ قال: يعني الفرقة الناجية، هل سنكون أنا وأنت منهم؟ اللهم اجعلنا من، لكن النبي وضع لنا علامة، فهل أنا وأنت على هذه العلامة؟ نعم. قال: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، يعني في أمر الدين. وقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. إذا الجماعة الأم التي ينبغي أن تجعل المعيار عليها والميزان هي الصحابة رضوان الله عليهم، فما فهموه من أمر الدين من النصوص نفهمه، وما عملوا بمقتضاه نعمل به، وما تركوه نتركه، رضي الله عنه. فإنهم ما وقفوا إلا عن علم وبصيرة. ليش ما سووا المولد النبوي؟ خلاص ما سووا، لأنهم علموا أن هذا محدث أو لا أصل له، فتركوا ذلك. لم يحتفلوا بولادة النبي، ولم يحتفلوا بالإسراء والمعراج في 27 شعبان رجب، ولم يصلوا صلاة الرغائب في رجب، بل اكتفى الصحابة بالعمرة في رجب كعمرة، لكن لم يحدثوا هذه الأعياد المولد وال 27 يعني اسمها رجب وعيد مولد اللي هو يسمى البدوي والعمر في سنة وفاته يسووا العيد، ما سووها كلهم، فدل على أن ذلك محدث. فحينئذ منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله كان على الصراط، والصحابة كان على الصراط المستقيم، فكان النبي يقيد الدعوة عندما يرسل أصحابه يخرجون في سبيل الله دعاة، يقيد ذلك بالعلم والحكمة، ويطيع الله لأنه كان خلقه القرآن، فكان إذا أرسل أحد ما يرسل الجهال دعاة إلى الله أبدا، يرسل أهل العلم. هذا منهج في الدعوة، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأرسل اللهم صل عليه إلى اليمن من معاذ كان عالما بالحلال والحرام معروف، وأرسل أبا موسى الأشعري، ولم يعرف عنه أنه استفز الجهال أو المتعاطين للمنكرات في عصره مع قلتهم، أرسلهم دعاة يلقون الخطب والبيانات ليصطاد المرسل لهم كما يقول عصفورين بحجر واحد، منها أنه يلقي البيان فيتأثر ببيان نفسه على نفسه فيتأثر فيرجع ويتوب ويكون مقصر، وغيره يتأثر بكلامه. لم يكن هذا منهجه في الدعوة، فما كان يرسل إلا العلماء، أرسل من معاذ اليمن وأبو موسى الأشعري، كما علي بن أبي طالب أرسل ابن عباس الخوارج، فالنبي والصحابة كانوا يرسلون ويخرجون في سبيل الدعوة إلى الله أهل العلم لا الجهال. إذن سلوك هذه الطريقة التي عند جماعة التبليغ في الدعوة إلى الله وتثويب العصاة بأن يخرجوا الجهال بتجميعهم من طريق الزيارات المنزلية في الأحياء بتنظيم الدليل الدينامو إلى آخر ما يقولون، نعم تجميعهم لتفويجهم يسافرون في سبيل الله بالعشرات إلى بلدان العالم ليدعون إلى الله وهم ما طلبوا العلم بعد ولا استمكنوا منه بلا، وذلك لأن النبي رأى رجل في عصره مثل حمار اسمه حمار كان يشرب الخمر، كان ممكن أن يتوبه بأن يرسل ابن مسعود وغيره معه يطوف به بمساجد المدينة يلقي الكلمة في مساجد غير مسجد النبوي، مسجد بني زريق، عدة مساجد حول المسجد النبوي، ما كان النبي يقول خرج حمار معكم يسوي بيان لعل الله يهديه لما يلقي الكلمة على الناس ينتعش الإيمان ويتأثر، ولا. ولذلك كان الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام يقول المبتدع مستدرك على الله، يعني كان جماعة التبليغ بقيادة رجل من الهند اسمه إلياس كان خرافي صوفي معروف، ادرس سيرته حتى تصدقني، ارجع من هو اللي أسس مع التبليغ، رجل خرافي هندي صوفي معروف يبايع على الطرق الأربع حتى تصبح تبليغيا إذا ارتقيت، أما الآن يدسون عنك حتى لا تنكر عليه يضرورك في جانب فضائل الأعمال وكذا، ثم إذا ترقيت رحت عند بنغلاديش وهند أروك الجانب الآخر من دعوتك إلى إيش المبايع على الطرق الأربع، كما ذكر الشيخ سعد القصيري وغيره من خرج معه 10 سنين وغيره 30 سنة كالشرطاوي، كلهم ذكروا هذا عنه وهم معروفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سلك هذا المنهج في تتويب العصاة، تتويب العصاة عبادة، والعبادة يشترط فيها إيش؟ وهي الدعوة إلى الله، يشترط فيها الإخلاص بعد التوحيد والمتابعة. فهذه الجماعة لم تتابع الرسول في طريقة تتويب العصاة، اخترعوا لهم طريق تفويج الجهال، يخرج من بلادهم جماعات زرافات يقولون إذا ذهبوا يسوون بيانات في العالم 3 أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر فإنهم سيتأثرون ويأثروا على غيرهم إحداث الدين. هذا الذي جعل الألباني يحكم عليهم وهو محدث العصر يكون مبتدعة، لم يكن النبي يتوب العصاة في الشكل هذا، فيخرج حمار داعي إلى الله وهو كان يشرب كثيرا الخمر. قال الإمام مالك: من استحدث في الدين بدعة كتتبيب العصاة لإخراجه مثلا كتبيب يراها حسنة برأيه، فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دين في عهد الرسول الأمين والصحابة، لا يكون يوم دين، والله ما كان دين عند أبي بكر الصديق حتى بعد وفاة الرسول، أن يخرج الجهال التائبين دعاء لرب العالمين حتى يستنكروا من العلم. أي والله، كما فعل علي بن أبي طالب، بحث من يدعو الخوارج، فرأى ابن عباس ملي علم، قال اذهب أنت ادعوه، فكان يرسل أهل العلم ما يرسل الجهال. فتكليف النفس بتعبد لم يشرعه الله، وإرسال الجهال ليدعو إلى الله طريقة مخترعة في الدين يقصد بها التقرب إلى الله، الله ما يتقرب إليه إلا حيثما شرع بالطريق رسوله، ليس من طريق الأهواء والأفكار. قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان النسح على باطن الخف أولى من الله. يقول الشيخ ابن وهاب: من رأى أن غير طريقة الرسول أفضل من طريقة الرسول فقد كفر وتناقض من أفضل الإسلام. تعار عن هذه الجماعة نقول لها: لكن الشيخ بن باز لم يكن تبليغيا، كان الشيخ بن باز يدعو بالطرق التي عليها الرسول، كان يراسل، كان يوزع أشرطة مخترعة من الأشرطة، يعني يأذن بنشر كتبه وتوزيع أشرطته والخطب والمحاضرات والشيء اللي كان فيه يمكن في عصر النبي وفعله النبي، حتى ما يوثق فعل النبي من المخترعات مثل الميكروفون الشريط إلى آخره. لكن أن نحدث طريقة النبي كان قادر عليها ولم يستعملها، مثل تتويب العصا بتصغيرهم علماء أو مشايخ بدون كلمات، هذا كما قال الشاطبي المبتدع مستدرك على الله، كأنه يقول: يا ربنا فاتك بتتويب العصاة أن تشرع لنبيك أن يخرجهم كحمار غيره في عصره يتوبون من طريق كلمات وبيانات وخروج في سبيل الله سفر 40 يوم 3 أيام أو 4 أشهر. هذه الطريقة اللي أحدثها إلياس الهندي الخرافي الصوفي، فهذا رب العزة والجلال. هذا مقتضى الحال، لسان الحال أنطق من لسان الله وهم لا يشعرون. فإذا الله كمل برسوله طرق الدعوة، وخير الهدي هديه، وكان في كل خطبة يقول: خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. كل ذلك يكرره خوفا على أمته من الابتداع، وما ذلك ابتدعت، بل ما ابتدعت وحسب، صارت تشيد بابتداعها. صار بعض الناس سمعناهم، بعضهم رجال ونساء، يشيدون بجماعة التبليغ مع كونهم خالفوا طريقة الرسل في الدعوة، إذ أن الرسل كان أول ما يدعون إليه توحيد الإلهية. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما رأه الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي قال: رأيت محمد بن عبد الله رسول الله في مكة في سوق النجاشي يتخللها. ماذا يقول؟ هل يقول للناس ما تقول جماعة تبليغ البيانات؟ جماعة تبليغ ممنوع عندما تدعو للإلهية، أقسم بالله هذا كلامهم وقالوا لي، خذ عني بالسند العادي، التقيت بأكثر من رجل من جماعة تبليغ في السعودية، حتى لا يكون قائل جماعة تبليغ في السعودية غير إلا في الهند، إلا في الهند خرافية، أما هنا على منهج غلط، هذه مصادرة للحقيقة، بل هم على منهج واحد من جهة إنكار الدعوة لتوحيد الإلهية لأنها تؤخر الدعوة وتسبب فرقة، إنكار طلب العلم لأنه يؤخر عن الدعوة والزهد والتزهيد فيه، هم على نفس واحد. فلم يقل النبي لكفار مكة، نعم، أول ما دعاهم صلى الله عليه وسلم يقول لهم: الله خلقنا في بطون امهاتنا وكذا وكذا، بل كان يدعون توحيد الالهيه، يعني افرض الله بالعباده، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. نعم، هذا اول ما كان يفعله. يقولون لو قلنا للناس لا تذبحوا إلا لله والناس يعبدون البدوي والحسين سنصطدم معهم يتفرقوا عنا. سبحان الله، يعني طريقتكم أحسن من طريقة الرسول، أحسن من طريقة نوح، أحسن من طريقة موسى وعيسى، كلهم دعوا للتوحيد، استدركتم عليهم، استدركتم على من أرسلهم والله، فقلتم أحسن طريقة طريقة إلياس، نخرج جهال دعاة ذروا بي أيضا، فخالفتم الرسل وصرفتكم على مرسلهم هو الرب الأعلى الذي هو الحكيم الخبير والذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحانه وتعالى عما يصفون. فالواجب عليكم حينئذ يا جماعة التبليغ أن تتوبوا إلى الله وتدعوا إلى الله على الطريق الذي تركه الرسول والصحابة، لا تحدثوا شيئا في ذلك بأن تجمعوا الجهال دعاة إلى الله، لأنكم بإرسالكم الجهال سيكون ذلك ذريعة في الكلام على الله غير علم، أليس كذلك؟ خذ هذا المثال، والله إذا حرم شيء في الكلام عليه غير علم حرم كل وسيلة تؤدي إليه ولا، فالنقص في الغاية فالوسيلة تعطي حكم المقصد، المقصد حرام على كلام الله غير علم، فكل وسيلة تؤدي إليه كان يصدر الجاهل تؤدي إلى هذا، لأن الجاهل إذا صار يجوب البلدان يدعو سيسأله الناس وسيفتيهم غير علم ولا، بل هو يتكلم في كلمته بغير علم فيفسد أكثر ما يصلح. قال الخطيب البغدادي: والذي لا إله غيره، ما دعا عبد أو ما عمل عبد بغير علم في الدعوة في التكفير في جهاد إلا ما كان يفسده أكثر مما ينفع، وبالفعل جماعة التبليغ أفسد أكثر ما أصلح. فوالله صاروا مستوقع خام لجماعات التكفير من السرورية والإخوان، فالسروري والإخواني إذا جاء يفقد في التفجير والتكفير وكلم إنسان عربي في المقاهي يشرب الخمر ويسحب النساء ما يطيع، لكن يأتي التبليغ ياخذه في رحلة ويقول له داعية وخليه يعفي لحيته ويجعله إيماني جاهل. حينئذ من اليسير أن يقول: أنت شكلك إيماني تريد الجنة؟ نعم. يقول: إذا فجر بحزام ناسك دعانك كالحور سهر معك إذا رحبوه، فيصدقه في ظنه فيهلك به من يهلك ويكون هو وغيره من القنابل الموقوتة إن صح التعبير. فحينئذ عرفنا نعرف أن هذه الجماعة قد حكم عليها الشيخ بن باز بأنها داخلة في الفرق الهالكة المتوعدة بالنار، لأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في منهج الدعوة. نعم، فدعوا على غير علم وبصيرة، مع أن الله قيد الدعوة بالعلم فقال: قل هذه سبيلا إلى الله على بصيرة، فمن دعا الله بغير بصيرة فقد عصى الله، فقد عصى الله، فدعوا على غير بصيرة. حتى قام تبليغي مرة وأنا بأحد أطراف بلاد الشام في عندان بجانب تركيا، كنت هناك في صلاة عشاء في أحد المساجد، فقام تبليغي يلقي بيان، والله في بيانه خرج من بيانه، والناس لولا الله ثم وجودي في ذاك المكان تفكير الناس لخرج، أتاهم موحدين مزارعين على الفطرة لخرج من عندهم وهم مشركين ملحدين. أي والله. فقال في بيانه وجاء قال: يقول الله تعالى: عبدي أطعني تكن عبدا رب غنيا، تقول للشيء كن فيكون. شوف كيف. فأسكت قلت: هذا هو الله وحده الذي يقول للشيء كن فيكون. فرجع وقال: أتوب إلى الله إلى آخره. طيب، آلاف المساجد مرت عليها، دخلت على الناس موحدين فخرجتهم مشركين، يقول في إمكانية الإنسان يقول للشيء كن فيكون إذا صار صالح إلى آخره. أفسد عقائد الناس لأنك دعوت بجهل، لو سكت لكان خير لك. قال البخاري: باب العلم قبل القول العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. قبل الدعوة يكون العلم وهم يسيئون الظن في العلم. قال لي أحد التبليغين: وش الفائدة في العلم؟ الآن نطلب العلم وسنة بعزمي في المجالس وهذا إلى آخره، الدعوة إلى الله هي مقدمة. طب كيف تدعو؟ بأي شيء؟ تدعو على جهل؟ قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافرا، فلولا نفر من كل فرقة منهم فرقتان، هل كذا؟ فرقة جاهد وفرقة إيش؟ وفرقة وفرقة تدعو إلى الله. أبدا، جعل فرقة تجاهد في سبيل الله وفرقة تبقى تتفقه في الدين. هؤلاء تفقهوا في الدين، ينذر قومه، يبين المجاهدين أحكام الجهاد، يبين للدعاة لمن يريد أن يعني يدعو إلى الله، أولا يعلمه قبل أن يدعو إلى الله، هذه قاعدة. أما يخرج من غير علم فقد أفسد على نفسه وعلى غيره الطريق إلى الله، وفاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك جاءت عبارات المشايخ بالتحذير من هذه الجماعة، فخذ ما قاله الشيخ بن باز رحمه الله، قال: جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بدع وشركيات، شركيات. اي والله، زاروني مرة في مكتبتي جماعة التبليغ، وقلت لهم: لو رأيتم البلاد جنازة تقوم حول القبر تنكرون الشرك عليهم؟ قال: لا. وش تسوون؟ قال: نأمرهم يخرجون معنا. طيب بعد ما يخرجوا ينكرون عليهم الشرك؟ لا. إذا توبتم الناس لكم لا لله. الرسل براءة من يشرك أنكرت عليهم، صحيح؟ فجماعة تقر الشرك ولا تنكره، كيف تكون من الفرق الناجية؟ من الفرق الناجية، نعم. وخالف الرسل، فقال الرسل: يدعون التوحيد الإلهية، نحن لا ندعو إليه، لأن هذا يسبب إشكال مع الناس، واستدركوا على الله وعلى الرسل. فكيف تسمى جماعة إسلامية أصلا وهم يدعون إلى إيش؟ إلى في الأخير الوثنية. ولذلك الشرقاوي رجل كان معهم 30 سنة، كتب تغريدات روح راجعها، آخر التغريدات قال: فأهلوني بعد 30 سنة لأكون خادم قائد العالم جماعة التبليغ، فذهبت إليه وإن كان ساكن حاطينه، كان في الهند ولا في أمريكا لا أذكر، فقال: لما قابلته دعاني للشرك، القائد العالمي للتبليغ. أي نعم، لا مو بالياس، الياس الأول، القائد العالمي المعاصر. فقال الياس هو الأنشئ الجماعة، هذا القائد الذي توفي، أي المعاصر، القائد العالمي المعاصر. فدعاني إلى الشرك، فقال: هؤلاء الأولياء يزعم الوهابيون أنهم ليس لهم نفع، إنك إن دعوتهم تنتفع بدعائهم. دعاه للشرك الأكبر، فحقيقتها دعوة تمرر الناس أو تمرر الشرك عليهم بترقيتهم وهم لا يشعرون إليه. طيب، ثم قال: وسئل الشيخ بن باز عن جماعة التبليغ هل تدخلان في فرقة 72؟ فقال: نعم تدخل في 72، من خالف عقيدة السنة دخل في 72. وقال العلامة الألباني: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه سلفنا الصالح، وإذا كانوا كذلك فلا يجوز الخروج معهم. وقال الشيخ عبد الرزاق عبيدي نائب الشيخ بن باز رحمه الله: الواقع أنهم مبتدعة محرفون وأصحاب طرق قادرية، يعني هم بايعون على الطرق الصوفية في آخر أمرهم، في منتهى أمرهم، وليس فرق بين التبليغون هنا وخارج المملكة، لأن كلهم قالوا لي والله حتى داخل المملكة قال: ندعو لتوحيد الربوبية ثم الفضل الرحمن والصلاة، لا ندعو لتوحيد الإلهية، خالف الرسل بذلك. هم لا يدعون إلى كتاب السنة، إلى أن قال: أنا أعرف التبليغ من زمان قديم، وهم مبتدعة في أي مكان كان، في مصر، إسرائيل، السعودية، كلهم مرتبطون بشيخهم الياس. وقال الشيخ محمد العثيمين: بلغني من آخر فتاوى زعماء أو الجماعة الأخبار الإسلامية خارج البلد أنهم على انحراف في العقيدة، جماعة التبليغ. قال: فالواجب التحذير منهم والاقتصار على الدعوة التي هي عليها علماء البلاد. وقال الشيخ الناصر التويجري: إني أنصح السائل وأنصح غيرهم الذين يحرصون على سلامة دينهم من أدناس الشرك والغلو والبدع والخرافات ألا ينضموا إلى التبليغيين ولا يخرجوا معهم أبدا، وسواء كان ذلك في البلاد السعودية أو في خارجها، لأن هؤلاء أهون ما يقال في التبليغين أنهم أهل بدعة وضلالة وجهالة في عقائدهم وفي سلوكهم ومن كان بهذا الصفة الذميمة فلا شك أن السلام في مجاهدتهم. نعم. وقال الشيخ قال له جماعة تبليغ صوفية نقشبندية قابلية يخلطون بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة. نعم. وليس لهم يعني ولاء للمنهج لمنهج النبي، بل ولاءهم للمناهج البشرية العقلانية يعني. وقال الشيخ حمد النصاري إن هذه الجماعة لا يريدون العلم ولا يفهمونه، فهذه الطريقة يفسدون أكثر من يصلحون. أعرفهم جيدا، العقيدة ماتريدية جشدية، جشدية في مذاهب أحناف. نعم. قال الشيخ عبد الله بن غديان نحن لما نحن في الفرقة تأخذ على جماعة التبليغ، قال لا تمشي معهم، إنما تمشي مع كتاب الله وسنة رسول الله. وقال شيخنا العلامة فقيه الزمان صالح الفوزان نصيحتي لإخوان العوام وغير العوام أن لا يصحبوهم، وإذا أرادوا الخير فهو موجود لله الحمد في ميلادهم، إذا أرادوا العلماء فالعلماء موجودون اللي يدرون كتاب السنة، أرادوا العبادة مفتوحة فلا يمشون مع جماعة التبليغ. نعم. قال فقال الشيخ فوزان أنا شهدت هذا بنفسي، ألقيت محاضرة التوحيد في بعض مساجد الرياض وكانوا مجتمعين فخرجوا من المسجد ولم يجد السوق في المسجد، يعني لا كنا في مسجد وأعطينا في التبليغ في التوحيد تجي جماعة التبليغ ينصرفوا ما يقعدوا معنا، يكرهون التوحيد لأنه يقول يثبط الناس عن الدعوة ويجعلهم مفرقين. نعم. قال فخرجوا من المسجد لما دعوا في التوحيد. إذا هذه فتاوى كبار العلماء فيهم، فبعدين سمعنا عن الفتاوى أخذنا منها أنها جماعة بدعية لا تسلك منهج السلف الدعوة، أضف على ذلك أنه خالف السلف في الأصول أصلا، فعقيدتهم أن يستمدوا العلم من غير كتاب السنة على طريقة الصوفية لأنهم يبايعون الطرق الأربعة بطريقة عقلانية، فيقولون لا ندعو إلا الإلهية بتوكيل الإلهية، ندعو بالربوبية، نرفق قلوب العالم وقم الله خالقنا رازقنا، نجعل الدعوة هذا أيام 40 يوم يحصرونها. نعم. يتواكلون ولا يتوكلون، يقول نخرج 4 أشهر وعيالنا الله يطعمهم. فهي جماعة لا تسمح للدعوة، بل هي جماعة بدعية، فهذا جعل الشيخ بن باز يقول عنهم من الفرق الهالكة. أسأل الله أن يحمينا وإياكم من مثله، وأن يجمع كلمتنا على السنة، وأن يميتنا على ما كان عليه سلف الأمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من خير، واجعل الفرحة لنا من كل شر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إياكم الله.